زاوية الشرق. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكثر من 10 أيام على الاحتجاجات الشبابية السلمية الواسعة في عدة مدن في مملكة المغرب، تقودها حركة جيل زد 212 للمطالبة بوضع صحي وتعليمي أفضل واحترام حقوق الشباب ومحاربة الفساد. وتوسعت المطالب لتنادي بإقالة الحكومة، لاسيما بعد وقوع مواجهات سقط فيها قتلى وجرحى وتخللها توقيف العشرات. الحكومة قالت إنها تتفهم مطالب المحتجين ودعتهم للحوار. وخلال مواجهات مع قوى الأمن سقط الأسبوع الماضي 3 قتلى، قالت السلطات إنهم سقطوا خلال عملية اقتحام قادها الشبان لسكنة الدرك في بلدة القليعة جنوب المملكة. الأمور لم تهدأ بعد والمطالب على حالها، وهذه المرة الثانية التي تسمح بها السلطات بالتظاهر تلبية لنداء هذه المجموعة الشبابية التي تصف نفسها بأنها ساحة للنقاش. للحديث عن هذه الاحتجاجات وتداعياتها نستقبل السيدة نبيلة منيب، نائب في البرلمان المغربي، وشغلت منصب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بين فترة 2012 و2023، لتكون أول امرأة في المغرب تقود حزبا سياسيا. أهلا بك السيدة نبيلة منيب. بداية، كيف تقرأين هذه الاحتجاجات وردة فعل السلطات عليها؟
شكرا أستاذ مازين على هذا السؤال. بالفعل المغرب عرف في الآونة الأخيرة احتجاجات شعبية عارمة شبابية خرج فيها الشباب في عدة مدن من المغرب ليعبر عن مطالبه. هذه المطالب ربما حاول تلخيصها في مسألة توفير الصحة العمومية المجانية والجيدة لأبناء الوطن، إضافة إلى توفير إمكانية بناء مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية ويتم فيه وضع حد للفساد. نعم. هذه تقريبا الشعارات الكبرى التي حملها هذا الشباب. بطبيعة الحال في المغرب عرفنا حركات شعبية أخرى منذ الاستقلال، يعني في سنة 1965 خرج التلاميذ والطلبة في مظاهرات عارمة في 23 من شهر مارس، وعرفت هذه التظاهرات الكبرى استشهاد الكثير من الشباب آنذاك، وكان هناك قمع شرس. ثم بعد ذلك كانت دائما هناك احتجاجات للمطالبة بحقوق يعني واحترام الحريات، لأن الحكومات المتتالية كانت دائما تضرب الحقوق وتضرب الحريات. هذا ولد نوع من فقدان الثقة في الحكومات المتتالية، خصوصا وأنه منذ منتصف الستينات دخل المغرب في سياسة ليبرالية وامتثال لأوامر المؤسسات المالية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. وهذا أدى إلى فرض سياسات التقشف، وهذا أدى إلى تفكيك الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم التي وجهت باتجاه الخوصصة وتشجيع القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي. اليوم في عالم التربية والتكوين هناك خصاص لمئة ألف أستاذ وأستاذة للحد من الاكتظاظ، وهناك كذلك ضرورة لإصلاح شامل وشمولي لهذا التعليم كي نبني مدرسة الشعب التي تحرر والتي تزود بالثقافة العامة والحس النقدي. وهذا ما يطالب به هذا الشباب الذي فهم بأنه هو محكوم بالخوف والتخويف وبتعليم متدني ويزداد تدنيا ورداءة يوما عن يوم. طيب، نفس الشيء بالنسبة للصحة العمومية التي تم تفكيكها إلى 12 وحدة صحية ترابية متفاوتة في الجودة، وغالبا ما تغيب فيها هذه الجودة، حيث رأينا يعني انتفاضات كبيرة أمام المستشفيات في مدن كبرى بالمغرب، ورأينا مسيرات لساكنة القرى التي تتوجه باتجاه المدن مطالبة بطبيب وبمصحة وبمستشفى إقليمي إلى ما غير ذلك. ثم أن الفساد يكلف الدولة كثيرا ويعتبر عائقا من العوائق الأساسية لبناء التنمية، وكل هذه العوائق وهذه الاختيارات اللاديمقراطية تؤجل الورش الكبير الذي هو ورش بناء المغرب الديمقراطي، دولة الحق والقانون ودولة المواطنة الكاملة.
طيب سعادة النائب، يعني تبعا لما تفضلت به، المعروف أن المغرب أقر في العام 2021 نظام صحي يقضي بتغطية صحية إلزامية لمن تتوفر له الإمكانيات، ونظام تضامني لمن لم تتوفر له الإمكانيات. ماذا بإمكان المملكة أن تقدم اليوم أكثر من ذلك؟
هو في الحقيقة هذا العنوان يعني توفير الحماية الاجتماعية والدعم، الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، هذا عنوان جميل، وكذلك عنوان الدولة الاجتماعية. ونحن نعرف بأن المغرب لا يتوفر على إمكانيات مادية كثيرة، فالناتج الداخلي الخام المغربي لا يتجاوز 140 مليار دولار، ولكن رغم كل هذا ورش الحماية الاجتماعية قيل أنه سيكلف ما يزيد عن 50 مليون دولار يصرف على دفعات. هذا الورش هو ورش بالحقيقة ورش مهم، ولكن كان قبله نظام الرميد. نظام الرميد كان يستفيد منه 11 مليون ونصف من المغاربة الفقراء، وكان نظاما ناجعا. يعني اليوم مع تغيير هذا النظام إلى نظام الأمو، يعني التغطية الصحية الشاملة، هناك نظام الأمو الشامل الذي يستفيد منه الفقراء، يعني لا يؤدون شيء والدولة تؤدي عنهم ويتمكنون من الولوج إلى الخدمات، ولكن هناك ما تبقى. يعني المغرب فيه 37 مليون نسمة، وليس لدينا فقط 10 مليون فقراء، يعني هناك عدد آخر على الأقل 15 مليون أخرى تستحق الدعم الشامل، يعني كي لا تؤدي. وهذا خلق مشكلة يعني بتحديد المؤشر الاستفادة أو عدم الاستفادة. نحن قلنا لهم كان من الأجدى بالحكومة أن تتخذ نظام حماية شامل كما هو معمول به في بعض الدول، يمول من الضرائب ويستفيد الجميع منه، وبالضريبة نستخلص من له إمكانية أداء أكثر يؤدي أكثر، ومن ليس له إمكانية الأداء لا يؤدي، ومن لديه إمكانية الأداء أقل يؤدي أقل. هذا أحسن نظام. أما اليوم هذا خلق تفاوتات كبيرة، وأدى أن الدولة التي تضخ أموالا باهظة هذه الأموال تسير ب80% إلى المصحات الخاصة، فضلا على أن الدواء في المغرب لا زال يعني مكلفا جدا حتى بالنسبة لدول الجوار، وحتى لفرنسا بعض الأدوية أغلى من فرنسا، وكذلك يعني هناك مشاكل. فتفكيك الصحة عوض إصلاح الصحة العمومية وتسميتها اليوم بالصحة الوطنية، وخلق هيئة للصحة، وخلق 12 وحدة صحية في المغرب كله، هذا تفكيك لهذا المجال الحيوي. كيف لجهة مهمشة أن تكون فيها الصحة مثل ما هو الحال في الدار البيضاء مثلا أو في الرباط؟ فالفوارق المجالية لا تسمح بهذه الهيكلة الجديدة، والتي هي عنوان خوصصة، لأن هذه الهيكلة الجديدة تفتح المجال واسعا للخواص، والخواص انقضوا على هذا المجال لأنه مربح وأن الدولة تضخ فيه أموال كثيرة وهم يتلقون هذه الأموال.
سعادة نائب، ماذا بإمكان المغرب أن يقدم اليوم ليحل مشكلة التعليم بشكل خاص؟ ولماذا هذه الظاهرة للشباب الذين يسمون أنفسهم بجيل زد 212؟ هل هي حالة عابرة برأيك؟
أولا هذا الجيل زد 2012 هذا في خدمة الصيرورة التي عرفتها الحركات الشعبية في بلادنا وانتفاضات في بلادنا. يعني نحن عرفنا في 2011 حركة 20 فبراير التي انطلقت مع الربيع الذي قيل العربي، وحركة الريف، وحركة جرادة، وحركة إميدر وسيدي إفني. فالشباب دائما ينتفض في المغرب رغم القمع والتخويف، فشبابنا لا يخاف وهو واعي بحقوقه وواجباته، ولهذا لا يخشى أن ينزل إلى الشارع، وهو يستغل وسائل التواصل الاجتماعي لفعل ذلك. فهذه هي حركة يجب أن يلتف حولها الأحزاب الجادة والنقابات الجادة وهيئات المجتمع المدني الجادة والمثقفون في البلاد، كي نعمل مع هذا الشباب لخلق سلطة مضادة تكون ربما آلية من آليات هذا التغيير العالمي الذي هو في طور التشكل اليوم، وحتى نكون نحن كذلك.
سعادة نائب، أود أن أذكر بأنه آنذاك في العام 2011 تم نقل بعض السلطات من الحكم الملكي إلى الحكومة المنتخبة نتاجا للحراك حينذاك، أليس كذلك؟
نعم، ولكننا لازلنا نناضل من أجل فصل حقيقي للسلطة، لأن المسألة هي إمكانية ربط المسؤولية بالمساءلة. اليوم الحكومة الحالية رغم إخفاقاتها تقول أنني عائدة، لدي عدد من المقاعد. وأين هي المساءلة؟ يجب أن نسائلها عن كل صغيرة وكبيرة، خصوصا مع مسألة ربط يعني السلطة السياسية بسلطة المال، والتي جعلت أن هؤلاء الموجودين في الحكومة وأصدقائهم استفادوا أي استفادة من الدعم من دعم الدولة، واستفادوا من امتيازات خارقة بعد تحرير بعض القطاعات وعلى رأسها قطاع النفط. ولهذا فنحن نقول أن ما يلزم هو بناء الديمقراطية الحقيقية مع فصل السلطة ومع إمكانية ربط المسؤولية بالمسائلة ومع استقلالية القضاء ونزاهته. ولهذا فإصلاح الذي يطالب به الشباب على مستوى الصحة والتعليم فهو إصلاح شامل وشمولي، يعني نرجع إلى عمومية الدولة. نحن نريد أحسن يعني دور أحسن للدولة، وليس أننا ندفع بالدولة إلى التخلي عن دورها كي تحافظ على عمومية التعليم وعلى جودته وعلى مجانيته، وحتى نستطيع أن ننهض بالكم والكيف معا. فاليوم انظروا إلى عدد المهندسين الذين يخرجون من العالم، فروسيا تتقدم اللائحة، كانت في الرتبة الخامسة وهي اليوم في الرتبة الأولى، وهي اليوم لها رصيد من 430 ألف مهندس في كل الاختصاصات، يصنعون الدرون والصواريخ العابرة للرادارات وغيرها. صحيح. ونحن في المغرب نريد أيضا إصلاح التعليم إصلاحا شامل وشمولي، ولكن إصلاح التعليم يجب أن يتم بالموازاة مع إصلاح المناخ الديمقراطي في بلادنا. بالنسبة للصحة نعتبر أنها هي الركيزة الثانية لقيام أي دولة تحترم نفسها وتريد أن تحافظ على سيادتها وتريد أن تترك الأمل، لأن في تكوين الشباب وفي الحفاظ على صحتهم إمكانية بناء مستقبل فيه أمل لكل هذا الشباب، ومستقبل يمكن أن نحقق فيه التنمية ولا أن نبقى متخلفين وأن ننهض كشعوب بالعلم وبالمعرفة، وهذا يعرفه الشباب جيدا.
نعم، النائب في البرلمان المغربي والأستاذة الجامعية السيدة نبيلة منيب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من المملكة المغربية.
شكرا لكم، تحياتي.
كنتم مع زاوية الشرق.